الجزائر قبل الانتخابات التي لابد أنكم على علم بنتائجها وبما أصاب الجبهة الإسلامية جبهة الإنقاذ من الإجحاف والظلم من الحكومة الجائرة والتي تحكم بغير ما أنزل الله. هذه الأجوبة أسيء فهمها إن لم يكن كان إساءة فهمها مقصودا وإنما الأعمال بالنيات. وانتشر خبر الإجابات هذه التي ستسمعونها بشيء من التغيير والتبديل في بعض البلاد الإسلامية، ولذلك كان أخونا أكرم جزاه الله خيرا حريصا على أن يحصل على نسخة منها لكي يطلع عليها إخوانه طلاب العلم هناك في اليمن. فأردت أن أغتنم هذه الفرصة وأن أسمعكم حتى تكونوا على بينة من تلك الأجوبة التي قد تصرف فيها بعضهم إما بسوء فهم أو بسوء قصد وقد يجتمعان، ولأنها تتعلق بظروفنا الحالية التي يزعم أننا نعيش في حكم ديمقراطي زعمه، وهذا الحكم يقوم كما تعلمون على إجراء الانتخابات وانتخاب كل من رشح نفسه سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان مسلما صالحا أو كان مسلما طالحا. فكانت هناك أسئلة تتعلق بموضوع الانتخابات، ومن هذه الأسئلة ما يتعلق بانتخاب النساء لبعض المرشحين من الرجال. فالآن أرجو من الأستاذ مشهور أن يتمكن من إسماعنا أسئلة إخواننا الجزائريين هناك، وما يسر الله لي من الإجابة على تلك الأسئلة وكان الله معه، لأن الصورة ليست واضحة والنور ليس مساعدا على القراءة، فلعلك إن شاء الله يتيسر لك القراءة. تفضل.
بعد البسم الله تكون الحاجة لرحمة الدعوة الأرشاد في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد تلقيت رصيد هذا اليوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جماد الآخرة سنة 1412 رسالتكم المرسلة إلي بواسطة الفاكس، فقرأتها وعلمت ما فيها من الأسئلة المتعلقة بالانتخابات التي قلتم إنها ستجري عندكم يوم الخميس أي بعد غد، ورغبتم في التعجيل بإرسال أجوبتي عليها، فبادرت إلى كتابتها ليلة الأربعاء لإرسالها إليكم بالفاكس أيضا صباح هذا اليوم إن شاء الله تعالى، شاكرا لكم حسن ظنكم بأخيكم وطيب ثنائكم عليه الذي لا يستحقه، سائلا المولى سبحانه وتعالى لكم التوفيق في دعوتكم وإرشادكم. وإليكم الآن ما يسر الله لي من الإجابة على أسئلتكم، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يحالف الصواب في ذلك. السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية ما يسمى بالبرلمان التي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة المسلمة وإعادة الخلافة الراشدة؟ والجواب: إن أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية لا إله إلا الله، وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله، وإنا مما لا شك فيه أنه على المسلمين حتما كل حسب استطاعته أن يسعوا أو أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. ومن المقطوع به عند كل باحث مسلم أن ذلك لا يمكن إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأول ذلك أن يقوم جماعة من المسلمين بتعلم العلم النافع أو بتقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتصفية العلم الذي توارثوه مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات حتى صار ألوفهم لا يعرفون منها معنى قولهم لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله تعالى في عبادته تعالى وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به، ولا يذبح ولا يتقرب إلا له، وألا يعبدوه تعالى إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من مستلزمات قولهم محمد رسول الله، وهذا يقتضيهم أن يضعوا كتب الفقه مما فيها من الآراء والاجتهادات المخالفة للسنة الصحيحة حتى تكون عبادتهم مقبولة، وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر الأيام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كما يستلزم ذلك تصفية السلوك من الانحرافات الموجودة في الطرق الصوفية والغلو في العبادة والزهد إلى غير ذلك من الأمور التي تنافي العلم النافع. والآخر أن يربوا أنفسهم ومن حولهم من المسلمين على هذا العلم النافع، ويومئذ يكون علمهم نافعا وعملهم صالحا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وحينئذ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية العلمية والتربية الشرعية، فسوف لا تجد فيهم من يختلف أو من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها. ومن مقاصدها مثلا النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم وعادتهم، وفيها اختيار ومنها اختيار الحكام والنواب بطريق الانتخابات. فما هذه الوسيلة تتناسب أو فإن هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر ولا بين الصالح والطالح، بل ولا بين الذكر والأنثى. وربنا يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول: وليس الذكر كالأنثى. وكذلك يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعية حتى صاروا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما جاء في الحديث الصحيح. ولم يكن فيهم من يصر على ارتكاب الموبقات والربا والزنا والمحرمات إلا ما يندر أو إلا ما ندر. فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا الناس ولا لا يجاري الناس ولا
يحبهم ولا يحبين
على ما بينهم من اختلاف فكري وتربوي، كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل لا بد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح كما تقدم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم فإنما هو كالمستجير بالرمضاء من النار، وحسبه خطأ أن خالف هديه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالوا: السؤال الثاني، ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقا، الانتخابات التشريعية؟ الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره دين الدولة الإسلام، فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور. هذا إذا لم يتورطوا مع الزمن أو إذا لم يتورط مع الزمن أن يغير بعض الأحكام أو أن يقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعد أو أن الوقت
لم يحن بعد
لتغييرها، كما رأينا في بعض البلاد لنائب في
تعيين النائب زمن
كما رأينا في بعض البلاد غير تغيير لنائب شيخ أنا خط الشيخ يعني تعود له ورقة بتغيير النائب زيه الإسلامي ويتزيى بالزي العربي الغربي سائر مسايرة منه لسائر النواب، فدخل البرلمان ليصلح غيره فأفسد نفسه. وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، قطر ثم ينهمر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. لذلك فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح والحالة هذه كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط،
ومن أقرب
إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه. أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخابات لا تحقق الهدف المنشود لما تقدم بيانه من باب تقليل الشر أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء. السؤال الثالث: حكم خروج النساء للانتخابات التشريعية. الجواب: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي وألا يختلطن بالرجال، هذا أولا، ثم أن ينتخبن من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم. ثم قالوا: السؤال الرابع: الأحكام الشرعية المتعلقة بأنماط العمل الشرعي في البرلمان ورجالاته. فنقول: هذا سؤال غامض، مرادكم غير ظاهر لنا، ذلك لأن المفروض أن النائب المسلم لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية على اختلاف أشكالها وأنواعها، فإذا ما طرح أمر على بساط البحث فلا بد أن يوزن بميزان الشرع، فإذا ما طرح أمر ما على بساط البحث فلا بد أن يوزن أو أن يوزن بميزان الشرع، فما وافق الشرع أيده وإلا رفضه، كالثقة بالحكومة والقسم على تأييد الدستور ونحو ذلك. وأما رجالات البرلمان فلعلكم تعنون ما موقف النواب الإسلاميين من رجالات البرلمان الآخرين، فإن كان ذلك مرادكم فلا شك أنه يجب على المسلمين نوابا وناخبين أن يكونوا مع من كان منهم على الحق كما قال رب العالمين: وكونوا مع الصادقين. وأما السؤال الخامس والسادس فجوابهما يفهم مما تقدم من الأجوبة، ونضيف إلى ذلك ألا يكون همكم معشر الجبهة الإسلامية الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيئا لقبول الحكم بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه الصحيح ويربى على العمل بها، ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ من التحزب والتفرق كما هو الواقع، لأن مع الأسف كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان. ولذلك قال ربنا في القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله، رواه مسلم. فعليكم إذن بالتصفية والتربية والتأني، فإن التأني من الرحمن والعجل من الشيطان كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك قيل: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، فقد جرب بعض الإسلاميين من قبلكم في غير بلد إسلامي الدخول في البرلمان بقصد إقامة دولة الإسلام، فلم يرجعوا من ذلك ولا بخفي حنين، ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة القائلة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على في أرضكم. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يلهمنا رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويهدينا للعمل بشريعة ربنا متبعين في ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومنهج سلفنا، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، وأن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، إنه سميع مجيب.
يكون سهل إن شاء الله. الآن قلت أن الأخ في عنده هناك أسئلة.
والأخ جاب من طلبة العلم في اليمن بعض الأسئلة.
فأرجو أن ما يكون فيها تكرار لما سبق الجواب عليه.
نعم. أما السؤال الأول فأجبت عليه في قبل ليلتين.
جميل.
وأما السؤال الثاني ولا بأس أن يسمع الأخوة السؤال الأول دون إجابة.
طيب.
قال: ما رأي الشيخ في مشروعية العمل الجماعي، وهل تنظيم عمل الدعوة بين السلفيين بدعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. فأنت أجبت عن العمل بالنسبة للجمعيات، فما أدري إذا كان يناسب أن تجيب على هذا السؤال أم
الخلاصة أن الجواب إذا كان العمل الجماعي لا يتعلق بتكتل وتحزب ضد جماعة أخرى من المسلمين فهو من باب وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
قال السؤال الثاني: كثيرا ما يدور الجدل والنقاش بين السلفيين في مشروعية الجمعيات الخيرية أو عدم مشروعيتها، فماذا يقول الشيخ الألباني في ذلك، علما بأن هذه الجمعيات يشرف عليها أهل السنة؟ أجاب الشيخ قبل ليلتين على هذا السؤال بالنص. نعم. والشريط موجود لمن شاء يعرف الإجابة بالتفصيل. السؤال الثالث قال: أبرم الإخوان المسلمون في اليمن تحالفا مع حزب البعث العربي الاشتراكي ومع الحزب الوحدوي الناصري في اليمن، ويستدلون على هذا التحالف ببعض النصوص كالاستعانة بالمشركين وتحالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اليهود، فهل مثل هذا التحالف يجوز شرعا؟
أولا الأصل الإجابة عن هذه المسألة إنما هو قوله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ثانيا الاستدلال بما قام به الرسول عليه السلام من التحالف في بعض الأحيان مع بعض الكفار، فلا ينبغي أن يقاس عليه تحالف طائفة من المسلمين مع طائفة من المسلمين الضالين أو المارقين، ذلك لأن قياس هذه الطائفة المسلمة لنفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله صفتان لا تنطبقان على هؤلاء المسلمين، أولاهما أنه نبي معصوم فلا يقاس عليه غير المعصوم، الثانية أنه حاكم مسؤول عن الأمة، أما هؤلاء فليسوا كذلك، وإنما هم يمثلون أنفسهم وبعض من يتحزبون لهم ولا يمثلون المسلمين الآخرين. لو أنهم كانوا قد انتخبوا من العالم الإسلامي وصار فيهم رئيس بويع بيعة إسلامية، وكان هذا الرئيس المبايع إما عالما مجتهدا يأخذ الأحكام مباشرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسرها على منهج سلفنا الصالح كما سمعتم في بعض الأجوبة آنفا، أو على الأقل إن لم يكن هكذا عالما فلا بد من أن يكون تحت يده لجنة أو مجلس شورى فيهم مثل هؤلاء العلماء يستعينوا برأيهم في اتخاذ بعض المواقف كمثل هذا الموقف، ألا وهو التحالف أو التصالح مع طائفة من الكفار أو المشركين. ولذلك فاستدلال هؤلاء المشار إليهم في السؤال هو في الحقيقة دليل من عشرات بل من مئات الأدلة على أنهم لا يصلحون أن يقوموا بإدارة شؤون الأمة لبعدهم عن العلم الصحيح المستقى من كتاب الله كما ذكرنا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أنهم لا يفرقون بين النبي المعصوم من جهة وبين الحاكم الأعلى المبايع من كافة المسلمين من جهة أخرى، فيقيسون طائفة وشرذمة قليلة لا تمثل الأمة المسلمة على الحاكم المسلم، وبخاصة أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القياس كما يقول الفقهاء من باب قياس الحدادين على الملائكة أو قياس مع الفارق، وهذا أوضح في علم أصول الفقه. هذا هو الجواب.
قال السؤال الذي يليه: يستعد الإخوان المسلمون في اليمن الخوض في الانتخابات مع بقية الأحزاب الألمانية ويحثون الناس لترشيح أعضائهم، ومن أنكر عليهم قالوا له لا يجوز منك ذلك، فالواجب أن تتعاون مع إخوانك علما بأن الانتخابات الحكومية تخضع للنظام الديمقراطي. فنرجو من الشيخ حفظه الله بيان ذلك من الناحية الشرعية، أي هل يجوز ترشيح الناس هؤلاء الإخوان أنفسهم وللناس أن ينتخبوهم، علما أنه سبق في إجابة الشيخ لإخواننا في الجزائر ما يدل على ذلك.
وقد سمعتم الآن تفصيل الجواب على هذا السؤال فلا نكرر الجواب.
نعم. قال: ما هي النصيحة التي يوجهها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى السلفيين في اليمن، علما أن السلفية قبل أن يجيب الشيخ في اليمن تختلف عنها في أي مكان آخر، ذلك أن إخواننا السلفيين في اليمن يشتغلون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بنشاط كبير جدا، فلا يخلو يوم من الأيام إلا ويخرج طلبة العلم إلى القرى والمدن والبوادي يقيمون المحاضرات ويجيبون على الأسئلة والاستفسارات والفتاوى ويصححون للناس عقائدهم وينكرون عليهم بدعهم، ويتحول الناس على أيديهم من التشيع إلى السنة. وطبعا عندما نقول يجيبوا على أسئلة الناس وعلى فتاواهم فمعنى ذلك أنهم جاءوا بشيء لم يكن في اليمن، لأن الفتوى لا بد من دفع ثمنها هناك، والقضاء لا بد من دفع ثمنه هناك. فإخواننا يخرجون ويقومون بالفتوى والقضاء بين الناس وغير ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل، فضلا عما لهم من مدارس تعلم الكتاب والسنة وخاصة علم الحديث بالذات في مختلف أنحاء اليمن من شمالها إلى جنوبها. ولجهود الشيخ مقبل حفظه الله وتلامذته من بعده في مختلف المدن جهود بينة واضحة على نشر السنة في أوساط التشيع وفي أوساط البدع والمبتدئين. فيريد إخواننا في اليمن من الشيخ نصيحة لهم، رغم أنه وصلتهم بعض النصائح ولكن كأنهم يريدون الاستزادة. تفضل شيخنا.
ما دام أن الأمر كما ذكرت وهذا مما يفرح قلب كل مسلم والحمد لله، فلا أجد في نفسي ما أنصح به إخواني المشار إليهم في اليمن وهم على الخط معنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح إن شاء الله تعالى. لكني أذكر ولا أعلم إلا من كان جاهلا أو غافلا، والذكرى كما قال ربنا عز وجل تنفع المؤمنين. أرجو من أخينا الشيخ الفاضل مقبل أنه إذا أذن لبعض الطلبة للخروج في سبيل الدعوة أن يختار منهم من كان أقوى ما يمكن أن يكون علما بالكتاب والسنة والآثار السلفية التي تساعدهم على الإجابة على ما قد يوجه إليهم من أسئلة قد تكون لم تمر على مسامعهم من قبل، يسمعونها من شيخهم أو من غيرهم من العلماء الذين يقرؤون كتبهم وفتاويهم. ذلك لأن من خرج للدعوة فهو معرض لأن يسأل عن كل كبير وصغير، وبالتالي فسيضطر للإجابة إلا إذا كان قد ربي على العلم الصحيح الذي منه قول بعض العلماء نصف العلم لا أدري. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون جريئا على الإفتاء خجولا عن الامتناع عن الإجابة عن بعض الأسئلة، لا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يتمثل بهم الذين كان يأتيهم من أقصى البلاد أسئلة بالعشرات بل ربما بالمئات، ثم لا يجيب إلا عن القليل منها، كما وقع لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله أنه جاءه رجل خراساني ومعه عشرات أو مئات الأسئلة لا أستحضر الآن من تلك البلاد القاسية عن المدينة المنورة، فأجاب فقط عن ثلاثة أسئلة، فتعجب هذا الرسول المرسل من خراسان إلى الإمام مالك: هذا الإمام إمام أهل المدينة لا يجيب عن كل الأسئلة، وهي كما قلنا على الأقل بالعشرات إلا عن ثلاث مسائل فقط. قال له: لا تجيب إلا هكذا، ماذا يقول الناس الذين أرسلوني؟ قال: ارجع إليهم وقل إن مالكا ليس عنده علم بتلك الأسئلة إلا بما سمعتم من الأجوبة عن الأسئلة الثلاثة. هكذا ينبغي على طالب العلم أن يكون ورعا، أن يكون شحيحا بالإجابة عن السؤال إلا إذا كان متمكنا في الإجابة عنه بدعم ذلك الجواب بالكتاب أو بالسنة أو برأي من آراء السلف الصالح. والذي نعرفه نحن بالتجربة هنا وفي سوريا أن كثيرا من إخواننا طلاب العلم قد لا يعرفون دليل المسألة التي سئلوا عنها وأجابوا عنها، وإنما عرفوا رأي رجل يثقون بعلمه، إما هو من الأحياء أو الأموات، فيجيبون بذلك الجواب، لكنهم لا يعرفون مأخذه ومصدره، أهو من الكتاب أم من السنة، أم هو منقول عن السلف أم هو رأي واجتهاد من ذلك العالم الذي تلقوا الجواب منه أو عنه؟ في هذه الحالة أنصح طلاب العلم في كل الأقطار الإسلامية أنهم إن نقلوا رأيا أو جوابا عن مسألة أن لا يصدر هذا الجواب منه بحيث أن السائل يفهم أن هذا رأيه وهذا علمه، وإنما يقول سمعت فلان العالم قال كذا، أو قرأت في الكتاب الفلاني كذا وكذا. وهذا لسببين اثنين. السبب الأول يعود إلى نص هام جدا من نصوص الأحاديث الصحيحة التي منها قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، أي من تظاهر بشيء من العلم وهو ليس له فهو كلابس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. هذا أولا. وثانيا، ولعله أثر لذلك الحديث قاله العلماء وصار عرفا متبعا عندهم، ألا وهو قولهم: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. أنا أضرب لكم مثلا واقعيا في علم الحديث. قد يسأل أحد إخواننا الطلاب عن حديث ما، هل هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ فسواء كان الجواب صحيحا أو ضعيفا، المسؤول إن كان متمكنا في علم الحديث، أي يستطيع من دراسة إسناد حديث ما وتتبع طرق هذا الحديث بحيث أنه يحصل عنده غلبة ظن أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث غير صحيح، فأجاب بأحد الجوابين المشار إليهما، جاز له أن يقول صحيح أو ضعيف. أما إن كان تلقى هذه الخلاصة من غيره من العلماء سواء كان حيا أو ميتا، فلا يجوز له أن يقول صحيح ضعيف بس، وإنما عليه أن يقول صحيح كما قال فلان، ضعيف كما قال فلان، حتى أولا ينجو من الزور الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث السابق، وحتى يعمل بحكمة العلماء السابق ذكرها: من بركة العلم أن يعزى كل قول إلى قائله. هذا ما يخطر في بالي من القول أو النصيحة لطلاب العلم من كانوا وحيثما كانوا. وقد أضيف إلى ذلك أن يكونوا ورعين بعيدين عن ما يتعلق بالأمور الدنيوية سواء كان مالا أو كان جاها أو كان ليتصدروا صدور المجالس ويظهروا على الناس بنحو تقبيل اليد أو القيام لهم أو نحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعليهم أن يكونوا أبعد الناس عن ذلك، لأنه هذا كله من سنة سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم، وذلك مما تأسوا به أو فيه بنبيهم صلى الله عليه وسلم، حيث كان يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث كان يدخل الغريب فلا يميز النبي عليه الصلاة والسلام بزي أو شعار أو لباس عن سائر أصحابه، وإذا دخل عليه الصلاة والسلام لا يقومون له، فلا فرق بينه عليه السلام وبين الصحابة الكرام. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم بين المسلمين جميعا، لا يتميز عليه بشيء إلا بما اختاره الله عز وجل له من علم نافع أو عمل صالح. هذا ما يحضرني.
سؤال أخير بالنسبة لنا حتى نتيح المجال لإخواننا. معلوم من أصول منهج أهل السنة والجماعة في منهج الأسماء والصفات أنهم يمرروا الآيات والأحاديث التي جاءت في أسماء الله عز وجل وصفاته كما جاءت دون تأويل أو تمثيل أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه. ولكن بعض إخواننا يسأل عن بعض الآيات التي تستدعي التأويل كقوله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أو قوله عز وجل تجري بأعيننا، أو قوله عز وجل ولتصنع على عيني، أو غير ذلك من الآيات التي يقول بأنها تستدعي بعض التأويل. فهل يجوز أن تؤول مثل هذه الآيات، أو إذا كانت هناك أحاديث قريبة منها أو بمعناها أن تؤول هذه الأحاديث التي جاءت في بعض الأسماء والصفات إن كانت هناك قرينة تستدعي ذلك؟
أقول جوابا عن هذا السؤال بعد حمد الله تبارك وتعالى والتوكل عليه وحده لا شريك له. إن كان هناك تأويل لبعض الآيات المشار إليها في السؤال فلا ينبغي أن يكون صادرا من عندنا نحن المتأخرين، وإنما نحن متبعون كما جاء في الحكمة السلفية: اتبع ولا ترتفع، واتبع ولا تبتدع. فنحن لسنا مبتدعين، وإنما نحن متبعون. ولذلك قلنا آنفا إشارة سريعة عابرة ولنا كلمات مطولة متكررة وهي والحمد لله مسجلة وسائرة بين الناس حول ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، محاضرات ألقيت لتأكيد ضرورة التمسك في فهم الكتاب والسنة ليس فقط فيما يتعلق بآيات الصفات وأحاديث الصفات، بل في فهم الإسلام كله من أوله إلى آخره لا بد أن نفهمهما، أعني الكتاب والسنة، على ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا بصورة عامة، وفي الأسماء والصفات بصورة خاصة لأنها كانت من أخطر المزالق التي انحرف عن منهج الكتاب والسنة، ذلك إلا لأنهم لم يتمسكوا بهذا القيد الذي أدندن حوله الآن على منهج السلف الصالح. ركبوا رؤوسهم وفهموا الآيات والأحاديث فهما خاصا صادرا من أفهامهم ومن عقولهم، ولم يتلقوا تلك المفاهيم وتلك التفاسير عن السلف الصالح وبخاصة منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا ومفسرا جليا. هؤلاء السلف الصالح هم الذين ينبغي أن نقتدي بهم في فهمنا للإسلام عامة ولموضوع آيات الصفات وأحاديث الصفات ثانيا. فنقول إن كان هناك آية أو حديث يقال إنه تأويل وكان منقولا عن سلفنا الصالح فنحن متبعون ولسنا مبتدعين كما قلنا آنفا. ما سلموا به دون تأويل فنحن معهم، وما قد أولوه وأنا أتحفظ لأن ما يقال إنه تأويل في كثير من الأحيان ليس بسبيل التأويل إطلاقا، لكني أقول على فرض وعلى جدل أن بعض المخاصمين أو المبتدعين أو المخالفين للسلف يزعمون كمثل بعض الآيات التي ذكرت آنفا في السؤال إنها تأويل، كمثل آية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يقولون هذا تأويل. إن كان تأويلا وفسره العلماء بهذا المعنى المؤول وأعني بهم السلف الصالح فنحن تبع لهم، لأنهم أعلم منا بما أنزل الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا العلم منه مباشرة. ولكن في كثير من أحيان ما يقال إنه تأويل ليس تأويلا كما ذكرت آنفا، وهو الآن هذا المثال ولا نقف كثيرا عنده أو عند غيره، لأن المقصود وضع قاعدة وهي إذا السلف أولوا نصا فنحن معهم، إن سمي أنه تأويل فليسمى ولا مشاهدة في الأسماء وفي الاصطلاح، لكن في كثير من الأحيان لا يكون تأويلا. وهذا هو المثال، والسماء بنيناها بأيد، الأيد هنا ليس جمع يد التي هي الجارحة بالنسبة لنا نحن البشر، وإنما هي القدرة، اليد هي القدرة والأيدي الأيد هي القدرة، فليست هي هنا جمع يد التي قد تجمع إلى أيدي وأيادي، وإنما هي بمعنى القوة. والآية التي تعلق بداود عليه السلام ذو الأيدي أي ذو القوة، وليس معناه له أيادي مثلا كالأخطبوط ولا مؤاخذة، لا، وإنما هو صاحب قوة، فهذا ليس تأويلا. مثاله وأكتفي بهذا في إجابة عن ذاك السؤال، يقولون في تفسير آية سورة يوسف عليه السلام واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، هذا تأويل، لأن المعنى اسأل أهل القرية واسأل أهل العير، يسمونه تأويلا وليس تأويلا، ذلك لأنهم حينما يفسرون التأويل يقولون هو إخراج المعنى عن الظاهر عن الحقيقة إلى المجاز، هكذا يقولون، ويشترطون لهذا التأويل أن تتعذر الحقيقة ولا يمكن القول بها لا شرعا ولا عقلا، فيكون ذلك قرينة عند هؤلاء الذين يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، والمجاز هو التأويل، يشترطون أن تتعذر الحقيقة. ليس الأمر في مثل هذه الآية تتعذر في معنى الحقيقة الظاهرة من الآية، التأويل هو أن تفهم من الآية معنى فتفر منه إلى معنى غير ظاهر، هذا هو التأويل. فأما هنا في الآية الأمر على خلاف ذلك تماما، لا أحد من أهل اللغة التي نزل القرآن بلغتهم وهم العرب بذاهة، لا أحد يتبادر لذهنه مما حكاه ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة واسأل القرية، أي اسأل جدرانها وجبالها وأنهارها وأشجارها، هذا معنى أبدا لا ينساق إليه الذهن مطلقا. ما هو الذي ينساق إليه الذهن مباشرة؟ هو هذا الذي يسمونه بالمضاف المحذوف، أي أهل القرية أهل العير هذا الذي يتبادر إلى الذهن. إذن هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي، فليس هذا تأويلا وليس هذا مجازا، لأن المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان مباشرة. لكن يقوم هناك دليل في الشرع أو في العقل يمنعه من أن يفهم هذا المعنى فيضطر إلى التأويل. ليس الأمر هكذا هنا، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو هذا الذي يسمونه مجازا، مجاز حدث، اسأل أهل القرية، هذا المعنى هو الحقيقة. وعلى ذلك أمثلة وأمثلة كثيرة، سرت والقمر هذا مجاز أيضا يذكرونه، سرت والقمر، ما أحد يفهم سار القمر حاطط إيده بإيده ماشي، والسمر في سماء القمر في سماء وهو يمشي في الأرض، كذلك وهو معكم أينما كنتم، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. السلف فسروا هذه الآية وهو معكم أي بعلمه، هذا ليس تأويلا، هذا هو المعنى الحقيقي الذي لا يفهمه العرب إلا هو، وعلى هذا جاء عن السلف. إذن الجواب بإيجاد إن كان هناك تأويل قال به السلف على رأس العين، لكن في أكثر الأحيان ليس هناك تأويل، بل ما يسمونه تأويلا هو الحقيقة، وهذا ما جاء في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مشروحا شرحا وافيا جدا، لا مجال لأحد أن يشترك عليه، ولعل في هذا ما يكفي إن شاء الله في الجواب.
إن أذنت لي وأذن لي إخواني أن أتجاوز عما قلت في أنه السؤال الأخير، فأسأل سؤال يتعلق بنفس الموضوع.
نعم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين.
نعم.
فنريد أن نفهم يعني الفهم السلفي الصحيح لهذه العبارة من هذا الحديث.
أنا قلت في أكثر من مجلس بأن هذا الحديث يؤكد قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهو يثبت أن الله عز وجل الذي له يدان بنص القرآن والسنة الصحيحة أنه ليس كالبشر، ذلك لأن كلتا يدي ربي يمين، هذا يؤكد أن الله عز وجل لا يشابه شيئا من المخلوقات، ولا نستطيع أن نتوسع في صفات الله عز وجل بأكثر مما يناسب التنزيه والإثبات بدون تشبيه. هذا هو الجواب عن هذا الحديث الصحيح. نعم.
استقرأت في بعض كتب السنن عن العقيقة عن الغلام بالتحديد اللي هي إماط الأذى عن الغلام، فوجدت بأن إماط الأذى كانت تأتي بعد العقيقة عن الغلام ليس عن المولود،
تأتي
بعد قول رسول الغلام مرهون بعقيقة، أميط عنه الأذى، ما جاءت مثلا يعني بعد قوله المولود مرهون بعقيقة أميط عنه الأذى، فقول الغلام هل تخص إماط الأذى اللي هو الشعر المقصود به إن كان هو الشعر تخص الغلام أم هي للمولود الغلام والأنثى؟
كلاهما معا، لا يخص الذكر دون الأنثى.
طيب ورود إماط الأذى بعد لفظة الغلام هذا يعني أنا سقطت في الروايات عن العقيقة في كتب السنن وجدتها جاءت بعد الغلام فقط.
صحيح هذا، ولكن هنا شيئان اثنان، أحدهما مقطوع به وهو قوله عليه السلام الذي يعتبر قاعدة، إنما النساء شقائق الرجال، فكل حكم جاء في الشرع منصوصا أو متعلقا بالرجال ينسحب هذا الحكم إلى النساء أيضا إلا ما استثني، أي إذا جاء نص يصرح بأن النساء خلاف الرجال في ذاك الحكم الذي جاء مخصصا بلفظ الرجال. أوضع مثال في ذلك قضية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، أما فيما سوى ذلك إن لم نقل بمثل ما قال الرسول عليه السلام في هذا الحديث إنما النساء شقائق الرجال، لوجدنا أنفسنا بحاجة إلى مئات الأدلة لكي نحكم بالحكم الذي أعطي للرجال للنساء أيضا، ولا نجد مثل هذا إطلاقا إلى ما ندر جدا جدا. وذكرت لك آنفا مثل هذا المثال النادر المتعلق بالإرث. فلذلك لو كان هناك نهي عن حلق الرأس الجارية المولودة كما هو متعلق مثلا بالنسبة للمرأة المحرمة، فحينئذ نقول الجارية الصغيرة المولودة مستثناة عن هذا الحكم. الشيء الثاني، وهذا ما أشرت إليه أنني الآن لست مستحضرا له، قد يوجد بعض الأدلة التي هي عام من لفظة الغلام، يعني لفظة المولود، لفظة المولود. فإذا كان، وأقول متحفظا يعني غير مستحضر الآن، فإذا كان هذا موجودا فهو أيضا مما يؤكد المسألة الاستنباطية التي أشرت إليها آنفا، معتمدا على قاعدة إنما النساء شقائق الرجال. غيره تفضل.
ورد في بعض طرق حديث النزول قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصعد، فما هو المفهوم لهذه اللفظة؟
كالعكس، ما هو المفهوم من ينزل؟ هذا لا داعي لمثل هذا السؤال. نزوله كصعوده صفتان تليقان بربنا عز وجل. ينزل ليس كنزولنا، ويرتفع ليس كارتفاعنا، ولا إشكال في ذلك. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك يا شيخ. الأذان في أذن المولود هل هو ثابت في السنة؟
كنا سابقا نحسنه بشاهد كنا اعتمدنا فيه على ابن قيم الجوزية في رسالته تحفة المودود، تحفة ايش؟
تحفة المودود.
وكان عزا هذا الشاهد بكتاب شعب الإيمان البيهقي، وكان اقتصر على تضعيفه. فأنا، وهذه نصيحة أقولها للحاضرين ردا على بعض المغالين من إخواننا الناشئين في هذه الدعوة الذين يظنون أنهم مجرد أن فهموا شيئا من أصول هذه الدعوة وقواعدها أنهم أصبحوا أحرارا ومستغنين عن الانتفاع باجتهادات العلماء واستنباطاتهم. فأقول لابد لطلاب العلم وبخاصة إذا كانوا مبتدئين فيه أن يستفيدوا من جهود العلماء المتقدمين وآرائهم واجتهاداتهم، وإلا ظل جاهلا لا يعلم شيئا من العلم إلا القليل القليل جدا الذي قد يصل هو إليه بجهده. فأنا قلت اعتمدت في تقوية الحديث الذي رواه الترمذي وفي وسنده ضعيف في الأذن في الأذان في أذن المولود، كنت عالما بضعفه فقويته ورفعت من ضعفه إلى مرتبة الحسن بالشاهد الذي كان ذكره الإمام ابن قيم الجوزية منسوبا إلى شعب الإيمان للبيهقي، وصرها بأن إسناده ضعيف. فقلت عملا بقاعدة علماء الحديث أن الحديث يتقوى، الحديث الضعيف يتقوى بغيره، ومضى على هذا سنين طويلة. في هذه الأيام الأخيرة طبع كتاب شعب الإيمان للبيهقي الذي كان ابن القيم عجل الحديث الذي جعلته شاهدا لحديث الترمذي كان عزاه لشعب الإيمان. فبحثت عن الحديث في شعب فوجدت إسناده واهيا جدا لا تساعدني قواعد علم الحديث على تقوية حديث الترمذي بهذا الشاهد، لأنه يشترط في الشاهد أن لا يكون شديد الضعف. فلما تبين لي شدة ضعفه إلى درجة أن في أحد رواته اتهام له بالوضع والكذب، ولذلك تراجعت، وليس الرجوع عن الخطأ بعيب أو عار أو جهل، بل هو العلم وهو الصواب الذي لا يجوز لطالب العلم إلا أن يكون كذلك. هذا هو تاريخ هذه المسألة. الإقامة، الإقامة لحق بها. نعم
أستاذنا الكريم، كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يميل والحديث الذي يقول أن الجنة تأتي عن يمين الرحمن والنار عن شماله؟
هذا الحديث من رواه؟
ما أعلم شيئا، لكن أعرف بأنه أنه صحيح.
أنا ما أعرفه، ولئن صح لا إشكال، لأننا حينما نقول أن كلتا يدي ربي يمين قد أجبنا بأنه ليس كمثله شيء، فكون له شمال لا يعني أن شماله كشمالنا، وهذا هو الجواب. لكن عليك أن تذكرنا بالحديث وعن مصدره حتى نتأكد من صحته.
بالنسبة للتوسل وسيلة الشيخ، بعض الناس يحتجون بحديث الأعمى في قولهم يدعون الله سبحانه وتعالى بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون أن هناك حديث في مستدرك الحاكم بأن آدم طلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع له خطيئته بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهل هناك تعارض من حديث لحديث؟
أولا بارك الله فيك وفي جميع الحاضرين، أرجو أن تسألوا عن شيء عرف الجواب عنه وأكل الدهر عليه وشريف. فمثل هذا السؤال أصبح معروفا عند المخالفين للسنة فضلا عن طلاب العلم على وجه السنة. حديث آدم عليه السلام أولا ليس فيه أنه توسل بحبه، وهذا خطأ منك أو ممن نقلت عنه، فلفظة الحب لم تذكر في الحديث، إنما جاء في الحديث أسألك بمحمد لما غفرت لي. قال وما علمك بمحمد؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن إلى اسمك إلا من هو أحب الخلق إليك. هذا نص الحديث، لكن الحقيقة الأمر كما يقول العامة عندنا في الشام، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء لأنه حديث ضعيف جدا، بل هو موضوع لأنه يخالف ظاهر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهو تاب إلى الله عز وجل واستغفره وأناب إليه كما هو شأن الأنبياء والرسل جميعا، وليس لأنه توسل كما جاء في هذا الحديث الموضوع. فلذلك فالاحتجاج بهذا الحديث احتجاج بباطل. ثم معلوم عند العلماء الذين يذهبون إلى أنه لا يجوز التوسل إلى الله بخلق من خلق الله عز وجل، وإنما التوسل، هذا هو جواب السؤال الأول. أما الجواب عن السؤال الآخر فهو في الواقع ليس من السهل الجواب عنه، لأن الفقهاء اختلفوا كثيرا في تحديد أرض الحرب وأرض الإسلام، لكن يبدو لنا أن الأمر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في بعض فصول فتاويه أن الأرض ليست بالجدران وإنما هي بالسكان، فإذا كان الغالب على سكان البلد ونظامهم هو الإسلام فهي دار الإسلام، وإن كان قد يحكمون بنظام ليس إسلاميا صرفا أو محضا. وعلى العكس من ذلك إذا كان الحاكم كافرا واحتل أرضا مسلمة فلا شك أنه لو كان هناك دولة مسلمة لغزت هذه البلاد التي حكمها الكفار، كما وقع قديما حينما احتل النصارى فلسطين وحاربهم صلاح الدين. فلو كانت البلاد لمجرد السكان لم يجوز لصلاح الدين أن يحاربهم، ولكن على هؤلاء المسلمين الذين هم أهل البلاد في الأصل أن لا يظلوا في تلك البلدة، وهذا يعود إلى موضوع الهجرة، أن لا يظلوا في تلك البلدة التي احتلها الكافر حتى ما إذا هجم الكافر في البلد المحتل منهم لم يصب المسلمون أهل البلاد بحراب وبسلاح المسلمين الذين غزوا الكفار المحتلين. خلاصة الكلام لا يمكن أن يعطى في حد علمي وصفا جامعا مانعا لأرض الحرب أو أرض الإسلام، وإنما ذلك يختلف باختلاف الزمان. كل كل يا أخي تفضل.
تمنع للمسائل إن شاء الله، هل نجعل الصبيان في صف منفصل وإن لم يكتمل الصف الأول؟
لا، يمكن هذا الذي أنت الآن اشتبه عليك الأمر. أنا أقول إذا كان هناك مسجد عريض خاصة في مثل صلاة الفجر أو صلاة العشاء، هذه الصلاة وتلك التي هي أثقل الصلاة على المنافقين، لا يكتمل الصف الأول عادة. فجاء بعض الصبية واصطفوا في الصف الأول، ما نؤخرهم لأنه في هذه الحالة لا يبعدون الرجال عن منزلتهم وهو الصف الأول، أما إذا كان في هناك صفوف فيؤخرون. هذا كان ولا يزال هو رأيي.
شيخنا بالنسبة للسؤال السابق الثاني يعني بالنسبة لدار الكفر ودار الإسلام، يقول صاحب واقعنا المعاصر والذي عليه جمهور العلماء أن الدار تأخذ وصفها من غلبة الأحكام عليها، فالأرض التي تحكمها شريعة الله هي دار الإسلام ولو كان أغلب سكانها غير مسلمين، كما كانت الهند خلال 8 قرون من الحكم الإسلامي وأغلب سكانها من المجوس عباد البقر، كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين، أو دار ردة إذا كان أهلها مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام. هل هذا قول صحيح؟
لا أرى ما يدفع هذا القول،
لأننا كنا سمعناكم منذ في شريط قديم تقولون أن مثلا بالنسبة للجزائر وسوريا تقولون أن مدام أغلب سكانها مسلمين فكون حكامها لا يحكمون بما أنزل الله هذا لا يخرجها من كونها دار إسلام إلى دار حرب.
إيه لكن هل حكامهم غير مسلمين؟
لا نستطيع الجزمة، لا نستطيع القول بهذا،
لذلك يظل القول كما هو.
يعني القول
أنها دار إسلام،
دار إسلام. إذا قوله خطأ، إنه هو يقول
هو لا يقول ولا يتكلم عن النوع الذي نحن نقول عنه الآن، لا يقول الحكام هم مسلمون. أقرأ عبارتهم،
أقرأ الأخيرة. كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين، أو دار ردة إذا كان أهلها مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام.
ما نبي دار ردة؟ ما قبل دار الردة إيش يقول؟
إلى الحرب. كذلك الأرض التي لا تحكمها شريعة الله فهي دار حرب ولو كان أغلب سكانها مسلمين.
ما تكلم عن الحكام بقول صح؟
صح. إذا لا إشكال.
على كل حال تظل المسألة
خلافية
فيها دقة متناهية. طيب غيره في شيء ولا نمشي؟
بالنسبة للصيام، الصيام مع البلد، طريقة الصيام مع البلد، كنتم ذهبتم في كتابكم تماما منا إلى أن على المسلمين في ظل هذه الأوضاع الحالية المؤسفة أن يصوموا كل واحد مع دولته اتقاء للفتنة والفرق المسلمين.
نعم.
فهل دليلكم في هذا هو الاستنباط أم هو قول
استنباط
أم هو قول صلى الله عليه
وسلم؟ الأصل هو أن يصوم المسلمون جميعا.
إذا ليس حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ليس بدليل.
هذا دليل لصيام المسلمين كلهم جميعا.
إن بعض إخواننا يستدل بهذا الحديث على ما ذهبتم إليه.
لا.
لكن شيخ.
نحن بس من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. وإلا الأصل أن يصوم المسلمين كلهم. لا. الأهل الغربي يصومون برؤية أهل الشرق. والعكس إن صح. فالمسلمين جميعا يصومون صوما واحدا.
لكن الذي
يقع. لا. الله يهديك. لكن الذي يقع هو أن المسلمين متفرقون في صيامهم كما هم متفرقون في كل شيء. فإذا صام أهل بلد أو إقليم قبل إقليم آخر والإقليم الآخر أراد أن يتمسك بأصل الحكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فسينقسم البلد الواحد إلى قسمين. ما يكفينا نحن انقسام الدول بعضهم على بعض، فلا نريد أن نزيد في الفرقة فرقة. وهو أهل البلد بل أهل البيت الواحد يصبح فيهم صائم ويصبح فيهم مفطر، هذا شيء تأباه الشريعة. ولذلك فقاعدة دفع المفسد الكبرى بالصورة هي التي أوحت إلينا أن نقول بما سمعته، وليس هناك دليل خاص. الدليل الخاص هو أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا، ولو أن إقليم يتأخر عن إقليم ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، كلما اختلفت بعض المسافة مشتدت كلما اشتدت مسافة التأخر، لكن يصومون على رؤية أي بلد كان.
فهمت. بالنسبة لقضية الصيام هناك من ناحية الواقعية هناك إشكال، لأنه مثلا عندما يكون الشهر 29 يوم الواقع عندنا في الجزائر أنه عادة السعودية يصومون قبلنا، فمثلا يصومون قبلنا بيوم، فالذي يبتدئ الصوم مع الجزائر في بلاده طبعا ثم يذهب ليعتمر، وهذا كثير جدا يذهب ليعتمر.
كيف يبتدئ الصوم؟
مع بلاده يعني مع بلاده. لأنه كان مقيما في الجزائر فيبدأ الصيام مع الجزائر ثم يذهب ليعتمر في العشر الأواخر من رمضان، هذا كثير جدا، فيدركه العيد وهو في السعودية. سيجد نفسه وقت صام 28 يوم. هذا الإشكال لا أدري كيف يقع.
ما في 28 يوم، في 29 وفي 30. ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم 29 بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم، لأنه لم يصوم الشهر كاملا. فما دام أنه ابتدأه في بلده فهو يختمه حسب بلده إلى 29. أما إذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30.
وإذا كان العكس، مثلا ابتدأ الصوم في السعودية ورجع الجزائر، فيجد نفسه قد يصوم 31 يوم.
ما في بالشهر أيضا نفس الجواب، يا بيصوم 29 يا 30، 28 31 ما في.
نعم. هل رأى الهلال هو في السعودية، رأى الهلال على 28 يصوم وهو يرى؟
هذا مما يبطله الحديث الذي سبق ذكره، صومكم يوم يصومون وفطركم يوم يفطرون.